وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، قال: أخبرني محمد بن الفرج بن علي البزاز قال: أخبرنا محمد بن زيد ابن مروان الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن ناجية حا وأخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ ببغداد قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار. قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد بن زيد ابن مروان الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن الصقر قال: حدثني زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وذكر نحوه. قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد ابن عبد الله بن بشران المعدل الواعظ قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نعيم قال: سمعت أبا طالب زيد بن أخزم يقول: سمعت عبد الله بن داود يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وقال: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار، وقال: في الحديث عمن أراد به الدنيا الدنيا، وعمن أراد به الآخرة آخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب بيان أن الولد قد لا يعرف مصلحته، وأن الأب هو الذي يدله على مصلحته وعلى نفعه، ولهذا تجد هذا الصنف من أشد البعداء عن العلم لعدم معرفته بذلك، وربما اعتبر أن هذا من التضييق عليه وعدم إتاحة الفرصة له بما يريده من راحة نفسه، فإذا أعين على ذلك حمد عاقبتها. وهذا من حسن الرعاية أن يدل على الخير ويحذر من الشر ويعان على العلم وعلى الحديث وعلى الحفظ وعلى المراجعة ومع الصبر. وقوله ينبغي للرجل أن يكره ولده قد جاء هذا عن ابن عباس قال: عكرمة كان ابن عباس يجعل أكبل في قدمي لحفظ السنن والفرائض، فرائض السنن أكبل يجعل قيود قيده يقول له احفظ. صار عكرمة عالما، وهو ما هو أبوه لكنه رباه، ولا نعني بذلك أن الولد يعقد ويضرب وما كان من ذلك، هذا قد يشد يضره، والهداية من الله، لكن نعني أنه لا يتركه على ما يريد، لا يتركه على ما يريد من اللعب والنوم وعدم يعني ماذا أخذ العلم. نعم.
قال: من تألف ولده على سماع الحديث. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال: حدثنا محمد بن محمود أبو عمرو بنساء قال: حدثنا حميد بن زنجويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال: حدثنا النضر بن الحارث قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا.
وإذا طلب الحديث على هذا ثم بعد ذلك تصلح نيته، إذا صار طالبا وتصلح نيته، أما إذا عود على أنه المسابقات التي يعملون في مثل هذه الأزمنة، إن المسابقات فيها نظر، مسابقات يعني سواء كانت بجوالات أو كانت بساعات أو كانت بشيء من ذلك، هذه ما كان السلف يسلكونها، إنما الإنسان له أن يشجع ولده بكسوة يشجع ولده، بشراء كتب له يشجع ولده، بشيء من النقود يعني، بشيء من الحلوى، بشيء، فممكن. أما هذه المسابقات التي يعملونها الآن، ما كان السلف يعمل المسابقات بين طلابهم على أنه كذا وكذا، من فاز أخذ الجائزة. نعم،
في الصحيح علقه البخاري
قال: كان ابن عباس في سنن الدارمي قال: أخبرنا أبو النعمان الدارمي 557 قال: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في رجل الكبل ويعلم من القرآن والسنن القيد.
قال: من ذم الشيوخ الذين لم يسمعوا الحديث؟ قال: أخبرني الحسين بن علي الطناجيري قال: حدثنا علي بن حيان بن قيس الأسدي بالكوفة قال: حدثنا حامد بن عبد الله بن الحسن الحلواني قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال: سمعت سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا.
محمد بن يونس الخديمي كذاب.
قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال: أخبرنا سهل بن إسماعيل أبو صالح الطرسوسي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد ابن عقبة الشيباني قال: حدثنا هارون بن حاتم البزاز المقرئ قال: سمعت عثام بن علي يقول: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة.
يعني هؤلاء أصحاب السمر شيوخ القمر، معنى أنه ينظر له الليل المقمرة ويسمر مع صاحبه، ممكن يضيع الساعات دون مبالاة بالوقت في سوالف. إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن قصة فلان وقصة فلان وحديثك، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة، وما يفرق من وقته وقتا من وقته شيئا يتفقه فيه. هذه غفلة، هذه الغفلة التي أدت بالناس إلى هذا. عامي يمكن أن يأخذ من الوقت الكثير في السوالف ولا يفرق من وقته ساعة واحدة لتعلم دينه. شيوخ القمر، شيوخ السمر على الليل المقمرة، وهذه الأيام، هذه الأيام الجوالات، تجده يسمر لك إلى آخر الليل على الجوال، يصبح نائما ويمر دهره على هذا الحال، كبيرا كان أو صغيرا، مستعد أن يضيع الوقت على الواتساب.
من قال: ينبغي أن يكتب الحديث إلى حين الموت. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن خبيق عن شيخ له يقيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال: حدثني أبو محمد الصائغ صاحبنا واسمه القاسم بن أحمد قال: حدثنا يعقوب بن العباس الهاشمي قال: سمعت الحسن بن منصور الجصاص يقول: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الصابوني من حفظه قال: سمعت أبا بكر بن خزام يقول: سمعت عبد الله بن محمد البغوي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقرئ قال: حدثني محمد بن يحيى الكسائي المقرئ قال: حدثنا أبو الحارث الليث بن خالد المروزي قال حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء قال سئل الحسن بن علي عن الرجل يكون له 80 سنة يكتب الحديث قال إن كان يحسن أن يعيش.
هذا الباب فيه فضيلة الاستمرار في طلب العلم والمداومة عليه، وأنه ما له أمد ينتهي إليه طلب العلم، يعني بمدة شهر، بمدة سنة، بمدة يعني مرحلة وينتهي وأخذ دكتوراه أو ماجستير وقف وخذ ذهب يشتغل، من المحبرة إلى المقبرة، من صغره إلى أن يموت وهو يطلب العلم، هو ما زال طالب علم. وأشد من يحتاج إلى طلب العلم والتزود منه كلما ازداد علما والناس أقبلوا عليه، وكلما ازداد علما والناس يطلبون منه الفتوى ويطلبون فيه مثلا بيان إشكالاتهم، فهو أحوج إلى الازدياد من العلم والتفقه فيه. فإذا لا يستغني الإنسان العلم أبدا إلى أن يموت، إلى أن يموت، هذا شأن أهل العلم. أما أصحاب الوظائف والذين يقصدون إلى أن يأخذ مرحلة من المراحل يطلب العلم فيها من أجل أن يحصل له على حرفة يستمر يتعيش فيها، هذا ما هو قصد أهل الحديث وأهل العلم من قبل، هذا طريقة أخرى، طريقة أخرى إلى 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 هذه الأيام، يعني يذهب ممكن يأخذ له دكتوراه من أجل يتوظف، هذا ما هو طريقة أهل العلم الماضين، طريقة محدثة دنيوية بحتة، دنيوية بحتة. وإلا فأهل الحديث بالاستمرار مع العلم بالاستمرار، ولا همهم الألقاب، ألقاب دكتور لا همهم، حتى قال ذكر الشيخ بكر رحمه الله تلك الأبيات نقلها، قال ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة، استبدلوا لفظ الحديث بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا تناقلوها في المجالس نادرة. ما كان عند السلف حاجة اسمها دكتور على إنسان محدث، عندهم محدث، عندهم فقيه، عندهم النحو اللغوي، عندهم كذا، أما دكتور هذا حق البياطرة وأمثالهم. نعم، حتى في هذه دكتور أظنها ما هي عربية في الأصل إذا حققت معها من حيث النظر إلى كلمات اللغات القديمة.
ثبوت حجة صاحب الحديث.
قبل هذا في البخاري علقه الباب التوثيق ممن تخشى معرته، وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، قيده. قال الحافظ رحمه الله وصله ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية والدارمي أيضا من طريق حماد بن زيد بن زبير الخريت، قال كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل، ذكره الكبل قال القيد، يجعل في قيده من أجل يحفظ.
ثبوت حجة صاحب الحديث. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال قرئ على القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي وأنا أسمع، حدثكم محمد بن محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا وكيع قال الأعمش بيني وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر أرفعه وأنظر إليهم. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن أحمد بن جعفر الصوفي من حفظه قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن جعفر الجواز بأصفهان قال سمعت أبا بكر بن المقرئ يقول سمعت أبا عروبة الحرانية يقول الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج.
هذا الباب جميل، ثبوت حجة صاحب الحديث، من حفظ الحديث، من كتب الحديث أي حفظه قويت حجته، قال الله قال رسوله، حديث القرآن والسنة، فأي حجة أقوى من كتاب الله وسنة رسوله من الوحي. قال الأعمش بيني وبين أصحاب محمد ستر أرفعه أنظر إليهم، يعني من حيث تراجمهم والأخذ عنهم والسير معهم ومجالستهم، وإن كانوا في قبور مجالسة آثارهم وأقوالهم، فهذا هو هم الجلساء المأمونون. وقال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ارتفع شأنه، إنه إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعينهم فضلا أن يكمل ما بقي. ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. والذي يليه: سمعت أبا عروبة الحراني يقول: الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. يعني إذا لم يكن صاحب حديث تجده لفلفك أحاديث ضعيفة، ما أهزل حجة الذين يتصدرون للفقه وأهدلوا يعني يتصدرون للفقه وليسوا متمكنين من علم الحديث، حتى ربما تجد أنهم يقولوا من أضعف الفقهاء الأربعة أبو حنيفة، لأنه يعمد إلى القياس ويترك لك الأحاديث لعدم معرفته بها ولقلة بضاعته فيها.
وصف الراغب في الحديث والزاهد فيه. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر الذراء الذارع قال: حدثنا صدقة بن موسى قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا أبو بكر الهذلي حاء. وأخبرني أحمد بن عمر بن علي القاضي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: حدثني عبد القدوس ابن محمد ابن عبد الكريم العطار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثني بكر بن سلام أبو الهيثم قال: حدثني أبو بكر الهذلي قال: قال لي الزهري: يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قال: قلت نعم، أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد الحكم المؤدب قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن عبيد الله العتبي قال: حدثنا سعيد الخصاف عن الزهري قال: لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها، ولا يزهد فيه إلا إناثها. قال: أنشدني الحسن بن علي بن محمد البلخي بأصبهان قال: أنشدني أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث.
يطلقون لفظة التخنث أو ما إذا ذكر التكسر أو الضعف ما كان من هذا على أنها لفظة مشتبهة، تركها أو لا، لكن هكذا يطلقونها، فيقولون: كل لوطي متخنث، وليس كل متخنث لوطي. ذاك الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هيت كان مخنثا متكسرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه، لأنه كان يظن أنه لا إربة له. فلما قال: يا إذا فتحتم الطائف فإنك يا فلان وفلان، إذا فتح الطائف عليك ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربعين وتدبر بثمان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه لما رأى أنه له إربة وله كذلك كلامه في النساء. والشاهد من ذلك أن التخنث هو التكسر والضعف وما كان من ذلك. هذا إذا كان لا يطلب الحديث يوصف عند الزهري أمثاله بهذا الضعف وبهذه الحالة الضعيفة السيئة، كيف ذاك لا يحب العلم من أصله؟ لا الحديث ولا السنة ولا العلم، ولا أشد ضعفا وأهبط همة. نعم.
الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاتب قال: أخبرنا محمد بن أحمد ابن الحسن الصواف قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن الحسن القاضي قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة. ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. قال أنشدني عبد الغفار بن محمد بن جعفر المكتب، قال أنشدنا عمر بن أحمد الواعظ، قال أنشدنا أحمد بن كامل لأبي جعفر الخواص: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع.
هذه الأبيات كان الشيخ يحفظها أن يمليها على الطلاب يحفظونها، التي فيها بيان محبة أهل الحديث والثناء عليهم وعلى أئمتهم وفحولهم. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم، جمع إبليس هنا قال حزب، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ أن أهل البدع ما عندهم إلا الجهل، وكذلك يؤون إلى ضلال، ما تجد عندهم علم. حتى قال ابن عباس إن نظر الخوارج: ماذا تنقمون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، وليس فيكم منهم أحد، يعني لا فيكم صحابي ولا فيكم عالم ولا فيكم، إنما تجد أهل الأهواء يأخذون بدعهم عن الجهال. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم أضلوا وأضلوا، سواء الجهال من حيث لا علم لهم أو الجهال من حيث علموا شيئا فلم يعملوا به فصاروا جهالا كالذي لم يعلم. فالذي يعلم ولا يعمل بعلمه وعلمه حج عليه لا له وكأنه لم يعلم. وقد قال الله عز وجل في بيان ذلك: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لما لم يأخذوا بالأدلة عطلوا جوارحهم فضلا عن علومهم. فلهذا تجد السلف يقولون فلان جاهل، وتجدهم الأذكياء ومن الحفاظ ومن كذا، لكنه جاهل بالعلم إذ لم يعطيه حقه ولم يعمل به. أما هؤلاء الأئمة سفيان الثوري فقيه وإمام فاق الأمة في زمنه، شيخ الإسلام في زمنه، تقرأ في تراجمه ومناقبه حتى تجد خيرا كثيرا، علم الناس دقيقات الورع، سليمان التيمي أيضا من القوام الصوام العباد وإمام حديث، وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء. وفي هذا فائدة على ترى في تراجم أئمة الحديث أنه يشاد بهم، ترجم لهم دون غلو ولا يجوز الغلو، هؤلاء أنزلهم منازلهم. نعم.
الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. قال حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال حدثني بقية قال لي الأوزاعي: يا أبا أحمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث.
حتى بعض المبتدع كان يريد يحك بعض الآيات المصحف لأنها تخالف فكرة وما جاء عن الجهمية. الشاهد بارك الله فيكم أنه لماذا هذه الحملة تجدها على المحدثين؟ لأنهم رووا ونقلوا ما يهدم بدعهم، وأشد من يحملون عليه هو أبو هريرة. فعلامة السني حب الحديث وأهله علامة واضحة بارزة، وعلامة المبتدع إما بدعة ضلال وانحراف وزيغ وغلو وتميع ورجوع إلى الدنيا، وإما بدعة غلو كما هو شأن الخوارج وغيرهم، بغض الحديث وأهله. هذه علامة يستدل بها أهل العلم وهي واضحة. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم الأصبهاني قال أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ في كتابه قال سمعت جعفر بن أحمد بن سنان يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه.
حلاوة الحديث والعلم كله تذهب بركته وتتغير فطرته، وينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، ويجالس من لم يكن يجالسهم من قبل، ويساء حاله، وربما وضع له البغضاء في الأرض. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الحافظ بنيسابور قال سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال وأخبرنا أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق 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 ودخل بيته.
أي لأن الطعن فيهم طعن فيما يحملون، يريد بذلك أصحاب الحديث معناه تعميم، كل الذين يقولون أهل السنة عندهم كذا وكذا. طيب أنت ما تطعن في واحد، أنت تطعن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى قيام الساعة، طعن في السنة أو طعن في السلفية أو طعن في كذا. فالذي يطعن في أهل الحديث ما طعن في واحد، طعن فيما يحملون، فهو هدام صاحب معوى الهدم لدين الله. فلهذا مثل هذا يعني ما يصنعه إلا الزنادقة المبغ الذين لهم بغض شديد للحق وأهله، كانوا أهل النفاق. هل هذا حكم الإمام أحمد بما ظهر له من صنيعهم أن هذا هدم للدين، عداوة للدين يصدر عن المنافقين الزنادقة. نعم. ولعله أيضا ازدادت خبرته به لمعرفته، مزيد معرفته ابن أبي قتيلة، مزيد يعني انضاف إلى ذلك معرفته به، ليس للقرائن فقط. وفق الخطيب رحمه الله توفيقا عظيما في تصنيف هذا الكتاب على هذه الأبواب، سواء أخذ الآثار الصحيحة أو ما تحتها كما تعرفون من كثير منها ضعاف، لكن وفق بأبواب جميلة، ما من باب إلا وهو أصل، وهو موفق في تصنيفاته، فكل تصنيفات غالب ما تجد تصنيفاتها أصول في بابها في علم الحديث، الكفاية، فقيه والمتفقه، كذلك المدرج يتعلق بالمدرج ألف فيه تصنيفا خاصا، فصل الوصل عما أدرج في النقل، أصل في باب كل كتبه ألف أصول. إلى هنا بارك الله فيكم.